بلغنا إلى الكلام على العبادة ومعناها، لأن المصنف رحمه الله ذكر أن معرفة الله عز وجل تكون بمعرفة أنه الخالق الرازق المعبود، أن معرفة الله عز وجل تكون بمعرفة أنه الرب المعبود. وذكرنا معنى الرب، من يذكر لنا معنى الرب؟ ما معنى الرب وما معنى أن هذا الشيء مربوب لله؟ تفضل. الخالق المالك المدبر. نعم، الرب هو المعبود، أحسنت. أيضا هذا جواب صحيح وسديد، لكن خاصية معنى الرب أنه الخالق المالك المدبر. وإن كان الرب أيضا من معانيه المعبود كما دلت عليه الآيات، وهذا راجع إلى أصل عظيم، يعني إذا فتح الله به على الإنسان فتح له باب من الفهم في الكتاب والسنة كبير. وهذا الأصل هو أن الألفاظ، هو أن الألفاظ التي تشمل أكثر من معنى، التي تشمل أكثر من معنى أو تشترك في بعض المعاني، إذا أفرد أحدها في الذكر دخل فيه الآخر، وإذا ذكرت معا استقل كل لفظ منها بما يخصه من المعنى. الألفاظ التي تشترك في المعاني إذا ذكر أحدها دخل فيه جميع المعاني التي له والتي لللفظ القريب منه، وإذا ذكرت معا استقل كل واحد منهما بمعناه. ولها أمثلة كثيرة، مثل الفقير والمسكين. فالفقير هو الذي لا يجد قوت يومه، والمسكين الذي يجد نصف قوت يومه، أو العكس، نسيت الآن. يعني المقصود أنه إذا قيل إذا جاءك فقير فأعطيه درهما، وإذا جاء مسكين فأعطيه الدرهمين مثلا، فدل على أن الفقير له معنى والمسكين له معنى. وإذا قال إذا جاءك فقير فأعطيه درهم وسكت، فجاء مسكين تعطى لأنه فقير أيضا، يدخل في معنى الفقر. ومثله أيضا البر والتقوى، إذا قيل يا أيها المؤمن عليك بتقوى الله وبالبر، فذكر التقوى والبر معا، فتستقل التقوى بالابتعاد عن الأمور المنهية والمحظورات، ويستقل البر بفعل الإحسان والخير والطاعات. لكن إذا قيل المتقي هو الذي يستحق الجنة، ليس المقصود أنه الذي يترك الحسنات ولا يعمل الطاعات، وإنما المقصود الذي يعمل الحسنات ويترك المحرمات. فإذا البر والتقوى من الألفاظ التي إذا ذكرت معا استقل كل لفظ بما هو أقرب إليه في المعنى. ومثل ذلك الرب والإله، ومثل ذلك الرب والإله. فإذا قيل لا رب إلا الله ولا إله إلا سواه، كان المقصود بالرب الخالق المالك وبالإله المعبود. وإذا قيل آمنت بالله، يعني بأنه الخالق المالك المعبود. وإذا قيل لك من معبودك، تقول معبودي هو ربي، يعني خالقي هو معبودي. فالرب والإله من ذلك أيضا. فإذا ذكر الرب مع الإله كان المقصود بالربوبية يعني الخلق والملك والتدبير، وكان المقصود بالإلهية العبادة. وهذا كثير، ذات نقول تؤمن بربوبية الله وألوهيته فيستقل كل واحد منها بمعناه. لكن إذا قلت لك آمن بالله أو آمن بربك، أو رأيت شخص على معصية تقول أنت لا تؤمن بالرب، يعني لا تؤمن بأنه المعبود الذي يستحق أن يعبد ويطاع، وليس مجرد الإقرار بأنه خالق ومالك. ومثل ذلك الإسلام والإيمان أيضا. فإذا قيل هذا مسلم وهذا مؤمن، دل على أن هذا أعلى درجة منه، المؤمن أعلى درجة من المسلم. لكن إذا قيل المسلمون يدخلون الجنة والكفار لا يدخلون الجنة، يعني المسلمون الذين جاءوا بالأعمال الصالحة التي منها الإيمان، وإذا قيل قد أفلح المؤمنون يعني والمسلمون ما يفلحون، لا يعني يدخل فيها الإسلام والإيمان. فإذا أفرد الإسلام بالذكر دخل معه الإيمان، إن الدين عند الله الإسلام، يعني الذي فيه التصديق وفيه الأعمال القلبية وهكذا. وهذا يعني التفريق بين الألفاظ وما تدل عليه عند افتراقها واجتماعها من أعظم أسباب الفهم يعني في الكلام. فالرب قلنا أن الرب هو الخالق المالك المدبر، وهو المعبود أيضا، والرب هو المعبود. فما هي العبادة التي لا تجوز إلا لله ويجب أن يوحد الله بها ويفرد الله بها؟ ذكرنا أن العبادة إذا أطلقت، العبادة من حيث النظر إلى أفرادها هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ومن حيث النظر إلى ذاتها وإلى نفسها فإن العبادة هي امتثال ما أمر الله به على ألسنة رسله حبا وطاعة وخضوعا، وحبا وخضوعا وخوفا ورجاء. هذه العبادة بالنظر إلى نفسها هي امتثال الأمر طاعة لله وحبا وخضوعا له، وبالنظر إلى أفرادها هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. طيب، الشيخ رحمه الله هنا قال وأنواع العبادة. إذا عرفنا ما هي العبادة فالشيخ رحمه الله هنا يبين لنا العبادة ويقرب معناها لنا ويبين أهم أنواعها. فقال وأنواع العبادة التي يجب أن تصرف للمعبود وحده ولا تصرف لغيره التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان، مثل الإسلام والإيمان والإحسان. هل الإسلام عبادة؟ الذي يتبادر للذهن إذا قيل عبادة يتبادر للذهن الصلاة والزكاة والحج ومثلا صلة الرحم وبر الوالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. والشيخ يقول هنا الإسلام، نقول نعم الإسلام من أجل العبادات التي أمر الله بها وحث عليها، ولا يمنع أن يكون ذلك يشمل عبادات كثيرة مثل الحج. الحج عبادة وفيه طواف وصلاة وذكر ودعاء وتنقل من مكان إلى مكان إلى غير ذلك من الشعائر. والإسلام كذلك من أعظم العبادات التي أمر الله بها، وسيأتي تفسير الإسلام والإيمان والإحسان. وهذه الإسلام والإيمان والإحسان هي أعظم مراتب الدين وأعظم يعني العبادات التي يجب إفراد الله سبحانه وتعالى بها. فلا يكون الإسلام إلا لله، ولا يكون الإحسان إلا لله، ولا يكون الإيمان إلا بالله سبحانه وتعالى. والإتيان بما أمر به من الإيمان والإسلام والإحسان هو من أعظم القربات التي يحبها سبحانه وتعالى، وسيأتي التفصيل في هذه المراتب الثلاث لأنها مراتب الدين، وشرحها هو شرح للأصل الثاني ومعرفة الدين الإسلام. قال ومنه يعني ومن أنواع العبادة الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادات التي أمر الله بها كلها لله تعالى. وهنا في خطأ في الكتاب نبه عليه أحد الأخوان في الأمس، وهو أن العبارة هنا كلها الله، وهذا خطأ، والصحيح كلها لله تعالى، كلها لله تعالى. طيب الشيخ لماذا لم يذكر هنا من أنواع العبادة الصلاة والصيام والزكاة والحج مع أنها من أعظم أنواع العبادات؟ لماذا لم يذكر ذلك؟ من يجيب يعني جواب؟ نعم الشيخ، نعم لأنها تدخل في الإسلام، تدخل في الإسلام. ويعني الإيمان كذلك، هناك عبادات عظيمة مثل الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب، هذه عبادات عظيمة وهي تدخل في الإيمان أيضا. هناك أيضا أمر آخر، وهو أن الشيخ رحمه الله يريد أن ينبه على بعض الأمور التي قد تخفى على كثير من الناس، وكثير من الناس لا يتنبه إلى أنها من العبادات، لأن كثير من الناس إذا قيل له لا تعبد إلا الله يظن أن معنى هذا الكلام يعني فقط في الصلاة، وأن العبادة هي الصلاة فقط أو الصيام فقط. والشيخ هنا يريد أن يشير إلى أمر عظيم جدا، وهو العبادات القلبية التي يغفل عنها كثير من الناس، وبسبب ذلك يقع كثير منهم في الشرك، وبسبب ذلك بسبب هذه الغفلة عن أن هذا الأمر من العبادات يقعون في الشرك. ولذلك الشيخ رحمه الله فصل هنا في هذه العبادات، وأيضا الأمور الأخرى كما ذكرنا مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج تدخل في الإسلام. ثم الشيخ رحمه الله استدل استدلالا عاما على جميع هذه الأنواع أنها عبادات، وصرفها لغير الله شرك، وصرفها لغير الله شرك. قال: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها، يعني من هذه العبادات، شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، بدليل الآية. طيب أين الدليل من الآية؟ الآية فيها الدعاء فلا تدعوا مع الله أحدا. أين الدليل من الآية على الرهبة والخشوع والاستعانة والاستغاثة وغير ذلك؟ نعم شيخ. نعم، أن الدعاء عبادة، فنقول إذا كان الدعاء عبادة وثبت له هذا الحكم، فكل ما اتصف بأنه عبادة وثبت أنه عبادة فله نفس الحكم، لأن الأشياء المتماثلة تأخذ نفس الحكم. الشرع، وهذه قاعدة عظيمة، الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تساوي بين المتفرقات، وهذا من العدل، من عدل الشريعة في أمرها وفي تشريعها وفي أحكامها، أنها لا تفرق بين المتماثلات، شيئين متساويين يكون لهما حكم واحد، لا يمكن أن يختلف حكمهما وهما متماثلان، ولا تساوي بين المتفرقات، ولا تساوي بين المتفرقات. ولذلك لم تسوي الشريعة بين الرجل والمرأة، ولم تسوي بين المؤمن والكافر، ولم تسوي بين الصالح والفاجر، ولم تفرق بين المرأة والرجل بالنظر إلى أصل الإسلام فيما يتعلق في يعني خواص كل واحد منهما، فرقت لوجود الفرق. وفيما يتعلق بأصل التكليف ليس هناك فرق، فلم تفرق بينهما في وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من سائر الأحكام، لم تفرق لعدم وجود الفرق في من حيث النظر إلى أصل المخاطبة بالتكاليف، لكن من حيث النظر إلى خواص كل منهما وما جبل عليه وخلق عليه من الاختلافات فرقت بينهما في الأحكام. ولذلك الشريعة، هذه قاعدة عامة، الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تساوي بين المتفرقات. فإذا ثبت أن الدعاء عبادة وصرفه لغير الله شرك، وثبت أن الخوف عبادة، وثبت أن النذر عبادة وأن الذبح عبادة، إذن فصرفه لغير الله كذلك الشرك، كما أن صرف الدعاء لغير الله شرك. وهناك وجه آخر من الاستدلال بالآية، هناك وجه آخر قوي جدا، الآية فيها عدم أن الدعوة غير الله شرك ولا تجوز، وهذه الآية يستدل فيها على جميع أنواع العبادة من وجه قوي جدا ذكرناه مرارا. نعم، أن الدعاء داخل في كل شيء، يعني في كل شيء، يعني من الأشياء جميعا من العبادات، صحيح، هذا صحيح. نعم، كل عبادة فهي متضمنة للدعاء، هذا هو، نعم، أن كل العبادات متضمنة للدعاء. نعم، في قوله مع الله فلا تدعو، معناها إفراد، صحيح، يعني وهو يعني يؤخذ من قوله فلا تدعوا مع الله، يعني لا تدعوا مع الله أحد. وبما أن جميع العبادات متضمنة للدعاء فلا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله، لأن جميع العبادات دعاء لله كما ذكرنا سابقا. الدعاء ما هو؟ طلب الثواب والنجاة من العقاب، طلب الجنة والنجاة من النار، هذا هو الدعاء، كله يدور على هذا. طيب والصلاة المقصود منها هو هذا الأمر، والصيام المقصود من هذا الأمر، والحج والجهاد المقصود من هذا الأمر، إضافة إلى تحقيق الأمن في الدنيا والسعادة ويعني غير ذلك، وكله بالدعاء وكله مقصود من الأمور المقصودة في العبادة. طيب، ذكرنا فيما سبق المساجد وما هو المعنى منها، وهل وأن المقصود بها أمران، وهو أماكن العبادة وأعضاء العبادة. أيضا أرجو أن هذا يكون يعني على البال ولا ينسى. قال: والدليل أيضا قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال: ومن يدعو، فعبر بالدعاء مع الله إلها آخر، أي إله غير الله، لا برهان له به، يعني لا يمكن أن يكون له برهان، وهو حقيقة الأمر وواقع الحال أنه ليس هناك برهان على عبادة غير الله أبدا. فهذه الصفة يسمونها صفة كاشفة، تكشف حقيقة الأمر. فدعاء غير الله عز وجل حقيقة أمره أنه ليس فيه برهان، ولا يمكن أن يقوم عليه برهان، وهذا دليل على بطلان هذا الفعل، وأنه مغرق في الضلال عبادة غير الله، لأنه ليس عليه أي برهان وأي دليل. فما هو حال هذا الذي يعبد غير الله ويدعو غير الله؟ قال: فإنما حسابه عند ربه، تهديد ووعيد، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، فسماهم كفارا إذا دعوا إلها غير الله. ومن يدعو مع الله إلها آخر فهو كافر، لقوله إنه لا يفلح الكافرون. طيب، وقال وفي الحديث، وهنا أيضا الكلام على الدعاء مثل الكلام على قوله فلا تدعوا مع الله أحدا، يشمل جميع أنواع العبادة بالمسلكين اللذين ذكرناهما قبل قليل. قال وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة، وفي لفظ الدعاء هو العبادة، وهذا أصح من الأول، الدعاء هو العبادة، وكلاهما بمعنى واحد. والمقصود، وهذا يؤكد ما ذكرنا قبل قليل، أن جميع العبادات متضمنة للدعاء، لأنه قال الدعاء هو العبادة، يعني أعظم شيء فيها. وقوله الدعاء مخ العبادة، يعني جميع العبادات مخها الدعاء، يعني أصرها القائم عليها، يعني أصرها القائم عليها المبنية عليه، كما يقال هذا مخ الشيء، يعني أعظمه وأصله وأساسه. قال: والدليل قوله تعالى، أيضا دليل آخر على عدم جواز صرف الدعاء والعبادة لغير الله، قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. انظر، قال وقال ربكم ادعوني، فجاء بلفظ الدعاء، ثم قال إن الذين يستكبرون، ما قال عن دعائي، قال عن عبادتي، والمتبادر أن يقال يستكبرون عن دعائي، لأنه أمر بالدعاء، والآن يتوعد من يستكبر عن دعائه، لكنه عبر، سمى الدعاء عبادة، فسمى في هذه الآية سمى الدعاء عبادة. وهذا فيه دليل على شيئين: الأول أن الدعاء أعظم العبادات، ولذلك سماه عبادة، كما قال عز وجل: وقرآن الفجر، فسمى صلاة الفجر قرآن، لماذا؟ لأنها تميزت بهذا الشيء وهو طول القراءة. وهنا لما قال الدعاء سمى الدعاء عبادة، لأن الدعاء أعظم العبادات، وكذلك لأن العبادة دعاء، وكذلك لأن العبادات تتضمن الدعاء، ولأن العبادة دعاء. فهذه الآية فيها تقرير لما ذكرنا قبل قليل. وقال ربكم ادعوني، أمر بالدعاء، فإذا أمر الله بشيء دل على أنه يحبه ويرضاه، والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. فإذا أمر الله بشيء، أو أثنى على أهله، أو وعد عليه بالجنة أو الثواب الجزيل، كل هذا يدل على أن الله يحب هذا العمل أو هذه الصفة، فكان ذلك دليل على أن فعل ذلك لله عبادة، فعل ذلك لله عبادة. وهذا أصل عظيم يبين لك العبادات، كيف تعرف أن هذا عبادة؟ إذا رأيت أن الله أمر به، أو أثنى على أصحابه، أو ذكر أنه يحبهم، أو ما شابه ذلك مما يدل على الرضا والمحبة والأمر. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فوعد بالإجابة، فدل على رضاه على الفعل، ولو كان هذا الفعل يغضبه لما وعد عليه بالاستجابة. أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى ترك العبادة استكبار، وهذا وعيد لمن يترك العبادة، فدل على أن ترك العبادة منهي عنه، وأنه من أعظم الآثام، ففعلها من أعظم العبادات. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، يعني حقيرين ذليلين، يعني حقيرين ذليلين، وهذا دخول يعني، وهذا معنى أنهم من أهل النار والعياذ بالله، فدل على أن من يدعو غير الله يكون من أهل النار يعني، وهذا دليل على أن عبادة غير الله من الكفر والشرك الأكبر. الشيخ رحمه الله بدأ ذكر أنواع العبادة بالدعاء، وما تقدم من الأدلة كما أنها دالة على جميع أنواع العبادة فهي دالة على الدعاء أيضا. ولذلك لما أراد أن يفصل في الأدلة بدأ بالخوف لأن دليل الدعاء تقدم، فقال ودليل الخوف يعني وأنه يكون عبادة لله سبحانه وتعالى، قوله تعالى فلا تخافون مخافون إن كنتم مؤمنين. سوف يعني نحاول أن نسرع قليلا في ذكر أنواع العبادة والأدلة عليها، لذلك أرجو يعني حضور الذهن. الخوف نوعان، خوف طبيعي وخوف عبادي، أو خوف عبادة، خوف طبيعي وخوف عبادة. الخوف الطبيعي صرفه لغير الله ليس يعني لا يكون إثما، لا يكون إثما، لكنه إن زاد عن حده كان خورا وجبنا، وهذا صفة مذمومة. وأما الخوف الطبيعي بحده الطبيعي فهذا ليس مذموما، وقد قال الله عز وجل عن موسى عليه السلام فخرج منها خائفا يترقب، فالخوف الطبيعي ليس بمذموم، ولكن إن زاد عن حده يكون جبنا فيكون مذموما. أما خوف العبادة ما هو؟ خوف العبادة هو أن تخاف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أن تخاف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. فالذي يريد أن يؤذيك بشيء هو قادر عليه، أو الخوف الذي انعقدت أسبابه ويتوقع حصول المكروه وأسبابه ظاهرة، هذا خوف طبيعي. لكن الخوف الذي يكون خفي، الأسباب غير معروفة ولا تظهر وغير موجودة وليس لها وجود، ولكنه يخاف من غير الله لتعظيمه لغير الله. سبب الخوف من غير الله، الخوف يكون عند وجود المخوف منه، فإذا لم توجد أسباب الخوف فما الداعي له؟ الداعي له أنه اعتقد في هذا المخوف ما لا يصح أن يعتقد إلا في الله، من التعظيم له واعتقاد القدرة له واعتقاد الربوبية فيه مثلا، أو أنه متصرف في الكون أو ما شابه ذلك. ولذلك هو يخاف منه أن يوقع به الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. وذلك بعض الناس يخاف من أصحاب القبور أو بعض الذي يسمونهم بالأولياء، وقد يكونون أولياء وقد لا يكونون، يخاف منها أن يمنعه الولد، أو يخاف منه أن يعني يغضب عليه فيمنع المطر عنه وعن مزرعته، يخاف منه أن لا يوفقه في حياته، يخاف منه أن يصيبه يعني العاهات مثلا وما شابه ذلك، والأمراض في بدنه، وكل ذلك من خوف الشرك. فمن خاف من مخلوق شيئا كما يخافه من الله سبحانه وتعالى، أو خافه فيما لا يقدر عليه إلا الله، كان هذا من خوف الشرك. وهذا النوع من الخوف لا يجوز أن يصرف إلا لله سبحانه وتعالى. والدليل على أن الخوف عبادة لله وصرفه لغير الله يكون شركا قوله عز وجل فلا تخافوهم وخافوني، يعني لا تخافوهم هذا الخوف. أما الخوف الطبيعي فلم يعنف الله عز وجل عليه ولم يذمه، بل وصف به موسى عليه السلام. أما هذا الخوف الذي نهى عنه فهو خوف العبادة، فلا تخافوهم وخافوني، يعني لا تخافوا أعداء الله الخوف المفرط الذي يكون مثل الخوف من الله، وأيضا لا تخافوهم الخوف الذي يخرج عن الحد إلى الجبن والخور، أيضا هذا منهي عنه لأن هذا من الصفات المذمومة. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فجعل عدم الخوف منهم شرطا في الإيمان، فجعل عدم الخوف منهم شرطا في الإيمان، وجعل إفراده بالخوف شرطا في الإيمان، والمقصود هنا خوف العبادة. ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الرجاء هو الأمل والسؤال والطلب، يرجو الشيء يعني يتأمله ويطلبه. الرجاء هو السؤال أو الأمل والطلب وتوقع الأمر، وتوقع الأمر يعني أن يكون متأمل في الشيء متوقع حدوثه، هذا هو الرجاء، يطمع في الشيء يعني يرجوه، فهذا هو الرجاء. الرجاء هو الأمل والتوقع والطمع، يعني يأتي بهذه المعاني. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، فهنا أثنى الله عز وجل على أهل الرجاء، فقال: إن كنت من أهل الرجاء الذين يرجون لقاء الله ويتأملون لقاء الله ويطمعون في لقاء الله سبحانه وتعالى، إذا كنت من هؤلاء فأعمل عملا صالحا، فأعمل عملا صالحا ولا تشرك بعبادة ربك أحدا، فكن من أهل العمل الصالح والبعد عن الشرك. فثناؤه سبحانه وتعالى على أهل الرجاء دل على أن الرجاء عبادة، الرجاء رجاء الله سبحانه وتعالى والطمع فيما عند الله، وهو عبادة عظيمة لأنها مبنية على الاعتقاد في الله سبحانه وتعالى بأنه الكريم الرحيم الذي يعطي السائل سؤله، القادر على الرزق، الموصل الرزق إلى المخلوقين، وذلك هو الذي يرجى. ويجب أن يتعلق قلب المؤمن بالله رجاء، لأنه هو الرزاق وهو الكريم سبحانه وتعالى، الرب الذي يتصرف ويدير شؤون خلقه. فإذا الرجاء صفة عظيمة من صفات المؤمن، ويجب أن يكون المؤمن رجاؤه في الله ولا يكون رجاؤه في غير الله سبحانه وتعالى. فإذا رجا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله كان هذا الرجاء عبادة، مثل أن يرجوه الرزق أو يرجوه الولد أو يرجوه العافية، فهذا الرجاء في هذه الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله عبادة عظيمة من أجل العبادات، وهي مبنية كما ذكرنا على الإيمان بصفات الله سبحانه وتعالى. فمن رجا مخلوقا الرزق والعافية كان قد صرف عبادة الرجاء لغير الله. لكن لو رجاه في شيء يملكه ويقدر عليه، مثل رجاه أن يعطيه من ماله شيئا لا يضره بذله، كان يكون رجل غني كثير المال ورجى منه يعني شيئا يسيرا من المال، فهذا لا يكون شركا، ولكنه يكون يعني نوع من النقص، لأن من كمال المؤمن أنه لا يرجو إلا الله ولا يسأل إلا الله سبحانه وتعالى. قال أيضا: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فأمر بالتوكل فقال فتوكلوا، وجعله شرط في الإيمان فقال إن كنتم مؤمنين. والتوكل يا عباد الله من أعظم أنواع العبادة، وكلما قوي الإيمان بالله وقويت معرفة الله قوي التوكل، وضعف التوكل دليل على ضعف الإيمان، دليل على ضعف الإيمان في القلب، ودليل على ضعف في معرفة الله سبحانه وتعالى. التوكل معناه ماذا؟ التوكل هو ثقة القلب واعتماده وركونه إلى الله سبحانه وتعالى. التوكل عمل قلبي، التوكل هو ثقة القلب واعتماده وركونه إلى الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن يبذل السبب الذي أمر الله به، إذا كانت له حاجة أو يريد تحصيل أمر، فإن هذا الأمر إن كان مشروعا فإنه يشرع له تحصيله، فيجب عليه أن يقوم بالأسباب الشرعية لتحصيل هذا الأمر طاعة لله واستجابة لأمره، مثلا أنه يريد الولد فيتزوج، يريد المال فيتكسب فيعمل بتجارة أو غيرها، يريد أن يتعلم فيطلب العلم ويقرأ الكتب ويحضر الدروس، فيأخذ بالأسباب الشرعية، ثم بعد ذلك حصول المطلوب وحصول النتيجة، هل في هذه الأسباب، هل في عمل يديه، هل في ما هو ينتج عن تفكيره وتدبيره؟ لا، حصول النتيجة مرتبط بتوفيق الله، فقلبه معلق بالله. فالتوكل أن تعمل بالسبب الشرعي وتثق بالله سبحانه وتعالى وتركن إلى الله في حصول المطلوب وحصول المقصود. والتوكل على الله يجب أن يكون في جميع الأمور، صغيرها وكبيرها، قليلها وكثيرها، بل إن التوكل على الله من أعظم أسباب الحصول المقصود. وذلك قال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني فهو كافيه. ومفهوم العكس أن من لم يتوكل فالله عز وجل يتخلى عنه ولا يكفيه، فإذا كان الله لا يكفيه فهو فيضيع، لأنه إذا وكل إلى نفسه أو إلى غيره وكل إلى ضعف وعجز. فإذا التوكل يجب أن يكون على الله في جميع الأمور صغيرها وكبيرها قليلها وكثيرها، وهو ركون القلب إلى الله واعتماد القلب عليه وثقة القلب بالله سبحانه وتعالى، أنه يكون يعني تحقق الأمل وتحقق المطلوب يعني بالله سبحانه وتعالى، الركون في تحقق الرغبات يكون إلى الله عز وجل لا يكون إلى الأسباب ولا يكون إلى الخلق. وهذا راجع كما ذكرنا إلى قوة الإيمان بالله ومعرفة بصفاته، فالإيمان بأنه الرب المدبر الخالق الرازق المالك القادر، كل هذا المحيي المميت الضار النافع الذي بيده الأرزاق وبيده المطر وبيده الحياة والموت إلى غير ذلك، كلما قوي الإيمان بذلك كلما قوي التوكل في قلب المؤمن. ولا يجوز الإنسان أن يتوكل على غيره أبدا. مثلا الاستعانة نقول يجوز أن يستعين في المخلوق فيما يقدر عليه، الخوف نقول ممكن يخاف الشيء إذا انعقدت أسبابه وظهرت، الخوف الطبيعي، الدعاء نقول ممكن أن يدعو غيره يطلب من غيره فيما يعني إذا كان حاضرا يقدر على إجابته أو يستغيث بمن يقدر على إغاثته مثلا، هذا ممكن أن يقال، لكن التوكل أبدا لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى. أما التوكيل فالتوكيل ليس من التوكل، التوكيل هو أن تجعل غيرك يؤدي عنك العمل، فهذا نوع من السبب، اتخاذ سبب من الأسباب. إذا وكلت شخصا في عمل لك مثلا، وكلته أن يأتي لك بأشياء من السوق، أو وكلته بأن يدرس مثلا تلاميذ، أو وكلته بشيء، فالتوكيل نوع من اتخاذ الأسباب وليس له علاقة بتفويض الأمور لله وثقة القلب بالله سبحانه وتعالى. فإذا هذا التوكل، وهو عبادة عظيمة من أجل العبادات، وهو عبادة قلبية، وصرفها لغير الله يكون شركا أكبر ويكون اعتقادا بغير الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال ثم قال الشيخ رحمه الله ودليل الرغبة والرهبة والخشوع، وهذه عبادات قلبية، الرغبة والرهبة والخشوع عبادات قلبية. الرغبة هي السؤال والطلب، وأيضا يعني يدخل فيها معنى الطمع، أيضا يرغب فيما عند الله، يعني يطمع فيما عند الله، وهي قريبة من الرجاء. والرهبة هو الخوف والفزع، بل هو أشد الخوف، بل هو الخوف الشديد الذي يورث الهرب واتخاذ الحيطة والحركة في النجاة، في طلب النجاة من المخوف. يعني قد يخاف الإنسان شيء لكن لا يتحرك للخلاص منه، لأن الخوف لم ينعقد في القلب، يخاف من الشيء لكن يعمل ألا يصله الضرر، لكن فيه خوف لكن لم ينعقد انعقادا تاما. لكن إذا قوي الخوف واشتد كانت رهبة، كانت رهبة، وهذه الرهبة يعني عندما يشتد الخوف ولا بد أن يصحبها فعل للفرار والاحتياط من هذا الأمر المخوف. ولذلك قيل هناك تشابه بين الهرب والرهب، الفرق بينهما بسيط، الهرب والرهب، الهرب هو الفرار والرهب هو شدة الخوف الذي يورث الحركة والفرار من الأمر المخوف يعني منه. والخشوع هو التطامن والذل، هو التطامن والذل، والخشوع يكون في القلب ويكون في الوجه ويكون في البصر. وأما الذي يكون في البدن فهو الخضوع، والخشوع والخضوع معنيان متقاربان، وأحيانا يطلق الخشوع في محل الخضوع وأحيانا يطلق الخضوع في محل الخشوع، ولكن الخشوع أقرب إلى القلب فيوصف به القلب وتوصف به العين ويوصف به الوجه ويوصف به البصر. أما البدن فالأقرب في وصفه بالخضوع، وصف البدن بالخضوع، وكلهما يعني بمعنى أو كلاهما بمعنى الذل والتطامن والخضوع ويعني التذلل، كلها بمعنى هذا. خشعت الأصوات للرحمن يعني ذلت وخضعت وتطامنت، وخشع قلبه لله يعني تطامن وذل، وخضع بدنه يعني ذل وتطامن أيضا لمن يخضع له، يعني عكس الترفع والاعتزاز وعدم الانقياد. فالخشوع والخضوع يعني يأتي معنى الذل والتطامن، وهذه كلها عبادات عظيمة لله، الرغبة فيما عند الله، وأن يكون قلب المؤمن معلق بالله سبحانه وتعالى، فلا يرغب إلا فيما عند الله ولا يتطلع إلى ما عند المخلوقين. ثم أيضا هو يعتقد ويعلم بأن الأمر كله لله، حتى ما عند المخلوقين وما في أيديهم فهو بأمر الله، وراجع التصرف فيه إلى الله سبحانه وتعالى، فلو شاء الله أن يقدر له شيء من ذلك لقدره. فالإيمان بعموم ملك الله وقدرته يعني يعطي المؤمن هذه العبادة القلبية، وهي أنه يرغب فيما عند الله ولا يخاف إلا من الله، لأن الأمور بيده وهو المتصرف وحده سبحانه وتعالى، فلا يرهب إلا الله ويخشع ويخضع لله وحده. والدليل على أن هذه الأمور القلبية والأفعال القلبية عبادات عظيمة لله سبحانه وتعالى الآية قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون، يعني الأنبياء الذين وصفهم الله في هذه السورة، سورة الأنبياء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يعني يسارعون في فعل الخير وفعل البر والإحسان والتقوى، يسارعون في الخيرات ويدعوننا، يطلبوننا ويدعوننا رغبا ورهبا، يعني يدعوننا وهم راغبون راهبون، حال كونهم يدعون هم متصفون بالرغبة فيما عند الله والرهبة مما عنده أيضا من العذاب أو العقوبة، يدعوننا رغبا ورهبا، فأثنى عليهم بأنهم متصفون بهذه الصفة وهي الرغب والرهب، الرغبة والرهبة، وهم الأنبياء، أنبياء الله سبحانه وتعالى، أثنى عليهم بأنهم يدعونه خوفا وطمعا ورغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين، فأثنى عليهم بخشوعهم له، فأثنى عليهم بخشوعهم له وهو ذلهم وانكسارهم لله سبحانه وتعالى. فكل ذلك أفعال قلبية عظيمة، يعني مما يثني الله عز وجل بها على عباده المؤمنين. وثناء الله بهذه الصفات على أعظم خلق وهم الأنبياء دليل على أن هذه الصفات القلبية من أعظم الأعمال التي يحبها، والعبادة هي كل عمل ظاهر أو باطن يحبه الله ويرضاه. فإذا كانت هذه أعمال قلبية أثنى الله بها على صفته من خلق وهم الأنبياء، فدل على أن هذه من أعظم الأعمال القلبية التي يحبها الله ويرضاها، فإذا تخلق الإنسان بها واتصاف القلب بها من القربات العظيمة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يجب أن يكون هذا في القلب لله وحده، وأن يعبد الله وحده بهذه العبادات القلبية، وأن لا يعبد غيره، فلا يكون خشوع لغير الله، ولا يكون الرهبة في غير الله، ولا يكون الرغبة فيما في غير الله سبحانه وتعالى. وهذا يرجع إلى ما ذكرناه، التفصيل في هذا يرجع أيضا إلى ما ذكرناه في الخوف وفي الرجاء، كما قلنا في الخوف والرجاء بأن الخوف فيما لا يقدر عليه إلا الله، والرجاء فيما لا يقدر عليه إلا الله هو الذي يكون عبادة. وكذلك هنا، فالرغبة والرهبة التي هي فيما لا يقدر عليه إلا الله يعني عبادة عظيمة من أجل العبادات. وكذلك فإذا رغب فيما في يد المخلوق في شيء يقدر عليه هذا المخلوق، مثل أن يعطيه شيء من المال، أو رهب من عقوبة قد يوقعها به، فهذا لا شك يعني لا يكون شركا، ولكنه يكون نقصا، لأن من تمام الإيمان وكمال الإيمان أن لا يخاف إلا من الله سبحانه وتعالى، ويكون خوفه ورغبته فيما عند الله سبحانه وتعالى وحده. أما فيما لا يقدر عليه إلا الله، فمن رغب إلى مخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو جعل عموم رغبته في هذا المخلوق وعموم رهبته من هذا المخلوق، فلا شك أن هذا من الشرك العظم، ومن التعلق بغير الله والاعتقاد بغير الله، كما يعتقد المشركون في آلهتهم وفي معبوديهم، فيكون عموم تعلقهم، عموم تعلقهم وعموم رغبتهم وعموم رهبتهم في هذا المخلوق في كل شيء صغيره وكبيره، يتعلق بصاحب القبر أو يتعلق بالمسيح أو يتعلق بالبدوي مثلا، أو يتعلق بعزير أو بالأيدروس أو ما شابه ذلك من الآلهة المزعومة من دون الله. فكل من تعلق بشيء غير الله رغبة ورهبة وخوفا ورجاء يكون قد عبده من غير الله، فهذا أمر خطير يجب الحذر منه. وهذه أنواع من أنواع العبادات القلبية نبه عليها الشيخ وذكر الأدلة عليها حفاظا على قلب المؤمن وعقيدته من أن ينالها شيء من الخلل وأن يقع المؤمن في الشرك وهو لا يدري. هذه بعض أنواع العبادة، ولعلنا نكمل في الدرس الآتي إن شاء الله الكلام على الأنواع الأخرى من أنواع العبادة التي يجب أن تصرف لله سبحانه وتعالى وحده، وهي كلها عبادات قلبية من أعظم أنواع العبادات القلبية. هنا سؤال نطرحه لأجل أن يكتب الجواب ويسلم للأخوة المنظمين للدورة. نقول السؤال يقول، أو السؤال هو: ما هو عرف التوكل وما الفرق بينه وبين التوكيل؟ عرف التوكل، لا، هذا السؤال يكتب في ورقة ويرسل إلى الأخوة المنظمين للدورة. ما هو التوكل؟ عرف التوكل وما الفرق بينه وبين التوكيل؟ وما الفرق بينه وبين التوكيل؟ في أحد عنده سؤال أو استفسار فيما يتعلق بالدرس قبل أن ننتهي من أو نختم الدرس؟ عندك سؤال؟ نعم. تعريف الشرك، أفضل تعريف للشرك، أفضل تعريف للشرك هو أن يصرف أن يجعل أو يصرف ما هو من خصائص الله لغير الله، أن يصرف ما هو من خصائص الله لغير الله، أو يجعل ما هو من خصائص الله لغير الله، فهذا هو الشرك. وهذا يشمل الشرك في الألوهية وفي الربوبية وفي الأسماء والصفات. متى ما صرفنا شيئا لا يستحقه إلا الله ولا يجوز لغير الله، أو ما هو من خصائص الله صرفناه لغير الله، كان ذلك شركا. فمن خصائص الله أنه الخالق، فإذا اعتقدنا أن خالقا غير الله كان هذا شركا في ربوبيته. ومن خصائص الله عز وجل أنه هو الذي يعني متصف بالعلم الذي هو يعلم ما كان وما يكون، فإذا اعتقدنا في غير الله أنه يعلم هذا العلم كان هذا شركا في أسماء الله وصفاته. إذا صرفنا العبادة لغير الله، العبادة خصيصة من خصائص الله لا تجوز أن تصرف إلا لله، فإذا صرف شيء منها لغير الله كان هذا شركا. وممكن أن يقال بتعريف أوضح من هذا أن الشرك هو صرف العبادة لغير الله، صرف العبادة لغير الله، ولكن هذا يكون خاص بتوحيد الألوهية. أما توحيد الربوبية فيكون الشرك فيه بأن يصرف شيء من خصائص الله في الربوبية لغير الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.